بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن الكريم للشيخ للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعاله، فهذا أصل عظيم جدا، وهو النهي عن التشبه بالكافرين في فعال ومقال وهيئات، فإنه لا يجوز على الإطلاق ذاك التشبه. فما تميز به الكافرون فلا يجوز التشبه به، والتشبه بهم في ذلك حرام، وهذا أقل أحواله، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أقل أحوال هذا التشبه أنه حرام، لكنه قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله على حسب نوع التشبه وعلى حسب قصد المتشبه. فهذا أصل عظيم، ومفرد هذا الأصل في هذه الآية النهي عن التشبه بهم في كلمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا فقط. لماذا؟ لأن هؤلاء يقولون راعنا على قصد وعلى نية وعلى مراد باطل، فلا تشبه هؤلاء في هذه الكلمة، لا تشبه هؤلاء في هذه الكلمة. وهذا دليل على أن هذا الأصل العظيم ينبغي أن يحبك حبكا عظيما، أن هذا الأصل ينبغي أن يحبك، وهو النهي عن التشبه بالكافرين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، ويوم أن خرجت روحه، وهو صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنع. فالنبي يحذر مما صنعت يهود ونصارى أن نكون على ضربهم وعلى طريقتهم. فاليهود والنصارى والمشركون وعبدة الأوثان لا يجوز لمسلم أن يتمثل بهم، لا في حال ولا في مقال ولا في فعال ولا في طريقة ولا في حكم ولا في غير ذلك. المسلم متميز، المسلم غني أن يقلد يهوديا أو نصرانيا أو مشركا أو وثنيا. لماذا يقلد ولماذا ينظر وعنده كتاب وسنة وعنده هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا يفعل ذلك ولماذا يقلد ذلك؟ فقال تبارك وتعالى، فابن كثير رحمه الله تعالى يضع هذه القاعدة، يقول: نهى الله عباد المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم. ولهذا أي شيء فيه تشبه احكم عليه بالتحريم، فمن لبس مثلما يلبس هؤلاء حرام، ومن قص شعره على طريقتهم حرام، ومن حكم بطريقتهم بديمقراطية أو كذا حرام، ومن أقام بدعهم كالبناء المساجد على القبور وغير ذلك حرام. حرام أن تتشبه بهؤلاء في شيء، صغرا أم كبرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وفروا اللحى وحفوا الشوارب. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. لماذا التاسع؟ حتى يفترق صيام المسلمين في عاشوراء عن صيام أهل الكتاب. عن صيام اليهود، لئن بقيت لقبل أصومن التاسع، فيضيف النبي التاسع إلى العاشر. وذلك أن اليهود كانوا يعانون، ولهذا أخواني معركة هؤلاء معنا هي ماذا؟ هي بالأسلوب العصري الآن فرض سيطرة فكر هؤلاء على العالم الإسلامي. يعني مثلا أمريكا أو كذا تقوم وصية على ما يسمى بالديمقراطية، وتعتبر أن هذه الإله الذي تعبده، فأيما بلد لا تحقق هذا فإنها تتدخل، وتتدخل بغاية القوة، وكانت تنشر في العالم كتابا وسنة، فهي وصية على هذا فرض سيطرة، فرض الفكر، فرض السيطرة، فرض السيادة. ولم تعد الحرب كالأزمان الماضية حرب سلاح وحرب كذا، هذه وإن احتاج إليها، لكن هذه مرحلة حيث لا ينفع إلا الكي، لكن إذابة فكر الأمة. ولهذا اللغة والتاريخ والدين هذه أمور تفرضها، يفرضها الغرب على بلدان المسلمين، ويحاسب ويحاكم لذلك. أما من جهة الدين فيريد إذابة الفارق بين هذه الأديان، لا إسلام ولا يهودية ولا نصرانية، ويحرص على هذا الأمر تحت ما يسمى بالمواطنة. فما المواطنة في خلاصة صورها؟ هل هي كما قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروا من تقسطوا إليهم، نتعايش معهم معايشة سلمية، ما في مشكلة، الإسلام يتعايش معهم معايشة سلمية كما نص القرآن طالما أنهم ليسوا محاربين. لكن الإسلام حينما يتعايش معهم معايشة سلمية يضبط الفوارق، يضبط الفوارق. فلأهل الكتاب أحكام وهم يعيشون في بلدان المسلمين، لهم أحكام خاصة فيما يتعلق بتصدير مساجد، تصدير مجالس، فيما يتعلق بالولايات، هل لهم ولايات أم لا، فيما يتعلق بهيئاتهم، فيما يتعلق بإظهار شعائرهم، فيما يتعلق ببناء كنائسهم. ما في كان شيء من هذا، ما في شيء من هذا، أنت لك المسالمة ولك لا اعتدى عليك وكذا. فهناك ضوابط المواطنة تأبى هذا. المواطنة تقول بأنه كل من يعيش على هذه الأرض لا تفريق بينهم باعتبار جنس أو لغة أو دين، جنس أو لغة أو دين، ما في تفريق بهذا الاعتبار، وهذا يصادم الأصل الذي عليه الإسلام. كيف لا تفريق وقد فرق الله عز وجل؟ قال تعالى: ولن يجعل الله الكافرين عن المؤمنين سبيلا، لن يجعل الله الكافرين عن المؤمنين سبيلا. فيحرصون على هذا لغة ودين وفرض سيطرة من جهة الفكر، وكثير من المسلمين لا يتنبه لذلك ولا يلتفت إلى ذلك. ولهذا مثلا لو جاءنا هؤلاء يدرسون عندنا أو يريدون شيء من عندنا، فالواجب علينا أن نوفر مترجمين لنفهم لغته. لكن حينما نحن نذهب إلى الغرب لندرس، فهل الواجب عليهم أن يوفروا مترجمين لنا؟ لا، الواجب عليك أن تتعلم لغته. انظر فارق بسيط جدا، فارق بسيط. لو جاء هؤلاء إلينا ما الواجب علينا؟ الواجب علينا في كما يقولون في السياحة وكما يقولون في جميع هذه الأشياء، يفرض عليك مترجمون يترجمون لغتهم لك لتفهمها. لكن إذا ذهبت إلى هناك فهل نفس المسألة؟ لا أبدا، ما يلزمونهم أن يتكلموا العربية، وإنما يتكلمون بلغتهم، كل العالم يتكلم بلغته إلا نحن إذا وفد إلينا هؤلاء فإننا نتكلم بلغتهم. وهذه ليست سهلة لمن يتفقدها، ليست سهلة وليس أمرا هينا، فإن اللغة صياغة أمة إخوان، اللغة ميراث، اللغة ميراث، لأن اللغة قرآن وسنة، اللغة فهم للقرآن والسنة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. ولهذا والأسف الشديد صارت الأمور في العالم الإسلامي بهذه الكيفية. ولهذا صار عندنا في جميع مراحل التعليم اللغات الأجنبية كالإنجليزية وغيرها في بعض المدارس والمراحل، لكن ليست اللغة العربية واجبة في جميع مراحل التعليم. نحن العرب ليست اللغة العربية واجبة في جميع مراحل التعليم، إنما يدرس اللغة العربية على وجه التخصص من هو متخصص في اللغة العربية. لكن هل كليات اللغات والترجمة فيها لغة عربية؟ ما فيها لغة عربية. هل كليات الطب فيها لغة عربية؟ ما فيها لغة عربية. هل كليات الهندسة فيها لغة عربية؟ هل كليات اللغة العربية فيها انجليزي؟ فيها انجليزي. انا اذكر ونحن في التربية قسم اللغة العربية، ما هي المادة، المادة التي يعقدنا فيها الدكتور؟ مادة واحدة، لا البلاغة ولا الأدب ولا النقد ولا النحو ولا الصرف، إنما المادة التي نعقد فيها الإنجليزي، اللغة الإنجليزية، هذه المادة. هل يعقد وهل يفرض على صاحب كلية الإنجليزي هذه اللغة العربية النحو؟ فإنك لابد أن تخاطب، حيثما كان موقع الطبيب لابد أن تخاطب الناس، مهندس لابد أن تخاطب الناس، فليفرض عليك من لغة العربية ما يستقيم به لسانك أبدا، ما يستقيم به ديونك أبدا. ولهذا قد ترى مسؤولا كبير جدا في الدولة إذا جاء يتكلم لا يحسن أن ينطق عبارة واحدة مستقيمة، لكن لو قلت يتكلم بالإنجليزية سوف يتكلم لك بعامية اللغة، لا أقول ب يعني أصولها العامة، بعامية اللغة. هذا كله ليس أمرا سهلا، ليس أمرا سهلا، إن صياغة الأمة في هذا. ولهذا حتى الصياغة يا أخوان في التاريخ، الفرق بين التاريخ العربي وبين التاريخ الإفرنجي، هذا ليس سهلا، ليس سهلا، بل لابد أن نحافظ على صياغة الأمة حتى في التاريخ. فأنا اليوم كام؟ اليوم مثلا العاشر أو الحادي عشر من شهر ذي القعدة، يعني الموافق إفرنجيا كذا، لكن هذا تاريخ الذي اتحرك به، هذا تاريخ الذي ارتبط به ديني، هذا التاريخ الذي ارتبط به. فصيام شهرين متتابعين إبريل ومارس، لا، صيام شهرين متتابعين، أصوم شهرين عربيين. ويسألونك عن الأهلة، أشهر الهلال، قل يا مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس، وكل أشهر في الشريعة فإنها مرتبطة بهذا. فهذه ليست مسائل سهلة، ولكن نراها رخيصة، نراها إيه؟ نراها رخيصة وسهلة جدا أن يفرط فيها الناس، لأنها ليست درهما ولا دينارا، بينما الأمم الأخرى لا تفرط في هذا أبدا ولا تتنازل عن هذا. وهذه المعركة الحقيقية التي لا ينتبه إليها المسلمون، أن المعركة الحقيقية فرض سيادة تاريخ أمم، فرض السيادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هذا التميز من أول لحظة جاء به الإسلام، حرص على هذا التميز، وألا نتشبه بهؤلاء في شيء على الإطلاق. ولهذا حتى في طريقة الاستدلال، لما قيل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سئل عن مسألة فقال فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له السائل فماذا تقول أنت، ماذا تقول أنت؟ فقال الشافعي رحمه الله تعالى أتراني لابسا زنارا، أتراني خارجا من كنيسة، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما تقول أنت؟ في طريقة الاستدلال عندنا قال الله قال رسول، ما في حاجة اسمها عندنا ما تقول أنت. وما لو رأى الشافعية رحمه الله تعالى ما أقول أنا وأنت وأنت وأنتما وأنتن وأنتم تحت مسمى الديمقراطية، كل يتكلم، امرأة، رجل، اثنين، مجموع، نساء، رجال، هكذا. لو رأى الإمام الشافعي كل أدوات الخطاب، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، ما في فرق بين أي أحد من هؤلاء، إنما الجميع واحد. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول أتراني خارجا من كنيسة، أنا أقول لك قال رسول الله تقول ما تقول أنت، ما لي غير هذا. والله يا أخواني سبحان الله، تجلس مع المسلمين في مثل هذه الأشياء تجد مسألة التميز هذه مسألة في غاية الخطورة، ما في أحد يلتفت إليها ولا يتنبه إلى ذا، بل عكس، بالعكس، الناس يفخرون إذا درسوا في أوروبا، إذا جاء الواحد بشهادته من أمريكا أو من فرنسا أو من بريطانيا أو كذا جاء يفخر عليك بهذا، بل بالعكس من حصل هذه الأشياء فإنما يكون مقدما على غيره. فيقول ابن كثير نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقاليم وفي عليهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص، عليهم لعائن الله، يقول ابن كثير عليهم لعائن الله، فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا، بدل ما يقولوا اسمع لنا يقولون إيه؟ راعنا. ويورون بالرعونة كما قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. فهم يقولون راعنا لماذا؟ من الرعونة والدعاء بالهلكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدل من يقولوا اسمع لنا انتبه لنا، فيقولون راعنا يا محمد، راعنا، راعنا في المعنى واحد، راعنا واسمع لنا، ولكنهم يقصدون من وراء راعنا الطعن في رسول الله والدعاء على رسول الله والتنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل نهى المؤمن أن يقول راعنا على طريقة هؤلاء حتى لا ينتشر هذا اللفظ في الأمة ويقصد به تنقص النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقول راعنا، وقول انظرنا واسمعوا. تريد أن تقول يا رسول الله، قل يا رسول الله نظرني يا رسول الله، انظر إلي، اسمعني يا رسول الله، ولا تقل راعيني يا رسول الله، يا الله، فقط فقط. نهانا الله من فوق سبع سماوات، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، فقط لفظة، لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا. ليس القرآن يزال كله من التحاكم ومن الواقع ومن التعامل، ويستبدل براعنا ويستبدل بجميع القوانين، راعنا فقط، لأن المشركين، لأن اليهود يريدون من وراء ذلك التنقص والطعنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن المسلم لابد أن يكون يقظ، وما يريد به أعداء الإسلام انتقاص دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نتيقظ وأن ننتبه. وحينما تتكلم على منبر، أنا ممكن أعمل خطبة كاملة في خطبة في التاريخ الإسلامي، وإنه لا تتعاملوا بالتاريخ الإفرنجي وتجعلوه عمدة، ولكن تعاملوا بالتاريخ الإسلامي. طبعا يقينا أن المسلمين جميعا الذين حضروا الخطبة وهم خلص الناس كمان الذين يصلون وحضروا الخطبة وهم خلص الناس سوف يخرجون قائلين يعني الشيخ يتعب نفسه الخطبة كاملة في التاريخ الإفرنجي والتاريخ العربي، ما هو أي تاريخ وخلاص، اليوم ما هو أي تاريخ وخلاص، وغدا ما هو أي لباس وخلاص، وبعد غد ما هي أي لغة وخلاص، وبعد بعد غد ما هو أي حكم وخلاص، بالديمقراطية للإسلام يعني حكم وخلاص، وبعد كذا ما هو أي دين وخلاص، كما نسمع نحن ما هو أي دين وخلاص، لا فرق بين الإسلام واليهودية والنصرانية. وصلنا إلى هذا، بدأ بالتاريخ ثم مر بالزي ثم مر بطريقة الكلام واللغة ثم مر ثم مر حتى وصلنا إلى ماذا؟ ما هو الفارق بيننا وبين هؤلاء الحقيقة؟ ما هو الفارق لولا رجال يصلون في هذه الأمة ويقرؤون القرآن ويعنون بالتوحيد لما رأيت فارقا عند كثير من الإيه؟ من الناس بين الإسلام وبين غير الإسلام. وهذا من أخطر ما يكون وما حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتنازل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السواك هذا يا إخواني، تعرفوا السواك ده؟ شوف قد إيه السواك هذا، السواك هذا مقلق لأعداء الإسلام. إنك أنت اليوم من 14 قرن ولا زلت تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه، لأن السواك ده ليس سهلا، السواك ده يعني منهج، لا يمكن أنا أحرص على السواك هذا ثم أضيع أصول الدين والشريعة. السواك ده مرعب، هذا السواك مرعب. عندي ابن صغير، ابن أخي صغير جدا، أمس ولم أصحح له الحقيقة الاسم لأن فرحته بالمصطلح، يقول هذا الصغير عنده سنتين ونصف، يقول هذه السنة، السنة الدين، هذه السنة، والله ما قلت له هذا السواك، كلمة جميلة، هذه السنة، السنة، يا سلام. أما الصغير ينطق به هذه السنة، لو يسمعها وخبالك رئيس هؤلاء لا ربما يموت حسرة، يعني بعد 1400 سنة وننفق الليلة أموالنا الليلة والنهار، انفقات يا أخواني، الانفقات التي تأتينا، القروض التي تأتينا، إنما تأتينا بشروط، وهي إيه هذه الشروط؟ هي إذابة الفوارق. لو تفكر أن احنا بنأخذ قروض هكذا أبدا، إنما هي مبادئ ترعى وأصول تربى، أدفع لك كم وتبقى كذا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم بالليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، إن الذين كفروا في منامهم يصد عن سبيل الله، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. فهذا السواك صفة، صفة أمة، أمة الإسلام، هذا السواك وهذه الشعرات وغطاء الوجه للمرأة، هذه ليس بس السلام عليكم ورحمة الله. والله يا أخواني حرمنا من فترة الدراسة، أنا أذكر فيما أذكر إن لم أكن وهيما ممكن في بعض المرات يمكن كانت تحصل، ما دخل عن المدرس فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنما يا صباح الخير، يا جود مورنينج، يا صباح الخير، يا جود مورنينج، إلى أن أنهينا الدراسة. صباح الخير، صباح النور يا سيدي، صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صياغة. ولهذا المدرس يدخل السلام عليكم ورحمة الله، يبقى خلاص إيه، انظر في أبري هذا يا ترى هيبقى تبع من ده، السلام عليكم ورحمة الله. قيام المدرس، قيام الطالب للمدرس أخذناه وعلمناه تعظيم، يقوم الطالب للمدرس، لا شك الاحترام الطالب للمدرس واجب، ولكن ليس بالقيام، ليس بمخالفة الشريعة، إنما حينما يربى الطلاب ليس على القيام فقط بل على تعظيم الشريعة قبل تعظيم المدرس، هذه مسألة مهمة، أنا أعظم الشريعة قبل أن أعظم المدرس. قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقال أنس وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له، وكنا لا نقوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي كما عند البخاري. شوف يا إخواني دي صياغات أمة، الله يكرمكم، دي صياغة أمة، وإنما قل من يتبرع النبي كما عند البخاري. لما مرض وهو في البيت صلى الله عليه وسلم فجاء الصحابة يعودونه فحضرت الصلاة، فصلى النبي والصحابة، صلى النبي وكان مريضا صلى جالسا، فقام الصحابة، ماذا صنع النبي؟ صلاة، النبي يصلي لكن صلى جالسا لمرضه والصحابة وراء، ماذا فعل النبي؟ أشار إليهم أن يجلسوا، فلما فرغ من الصلاة قال النبي لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، كما نهى أن نتمثل بهؤلاء، لا تقوموا كما إيه؟ تقوم الأعاجم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم المسلمون، معناه ما قاموا لرسول الله، إنما قاموا يصلون، ولكن ولو لا تتشبهوا بهذا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك من يقف وراء، إذا جلس من يقف وراء عظيمة له هكذا. وما ورد يوم الحديبية من وقوف المغيرة بن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أراد المسلمون إظهار لوحة معينة من التصرفات لعروة بن مسعود الذي جاء يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأظهروا له، أظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى تقع هيبة رسول الله في عروة. ولهذا ماذا عبر عروة ابن مسعود؟ قال لقد أتيت كسرى وقيصر وأتيت كذا فما وجدت أحدا يعظم رئيسه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما أمر بأمر إلا تضروه، ولا تنخم نخامة إلا وقعت في يدي أحدهم فدلك بها وجهه صدره. ولهذا لم يكن الصحابة يدلكون، لم يكن الصحابة في كل نخامة للنبي يدلكون بها صدره، إنما حصر هذا في هذا اليوم من باب إظهار شيء، كما أنه يشرع إظهار التبختر في الحرب وإظهار الخيلاء في الحرب من باب إرعاب هؤلاء، فكذلك شرع هذا الأمر لما جاء عروة ابن مسعود إلى النبي. ولهذا وجد عروة من الهيبة ما وجد لما أراد أن يأخذ بلحية رسول الله وهو يكلمه يأخذ بلحية، فإذا بالمغيرة قد ضربه على يده، وأخر يده ضربه على يده، فقال من هذا؟ قال المغيرة، فقال كلمة، ثم قال يا محمد وخاطبه وقال ما أرى حولك إلا أوباشا أو أوشابا، فإن كانت لك الغلبة فما سمعنا أحدا اجتاح قومه، وإن كانت الغلبة لقومك فما أرى حولك إلا أوشابا حري أن يهربوا أو كذا وتركوك. فماذا قال أبو بكر الحليم بجوار النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنصص بذر اللات. فهذه الهيبة تكون من التميز، من التميز الذي ينبغي أن يظهر. فلهذا قال تعالى هنا لا تقول راعنا، هذه كلمة لا تتشبه بها بهؤلاء. وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقول السلام عليكم. يا سلام يا أخوان، شوف الدقة، دقة الأعداء، أعداء الإسلام، دقة أعداء الإسلام. فالنصارى واليهود إذا سلموا على النبي قالوا السلام عليكم، السلام عليكم، السلام، السلام، السلام عليك. السلام مش السلام. وما الفرق؟ حرف. ما الفرق بين السلام والسلام يا زياد؟ حرف. حرف ايه؟ السلام والسلام حرف ايه؟ اللام، حرف اللام. لكنه فرق بين تعظيم وتوقير وبين انتقاص وتحقير. السلام عليك يعني الموت، الهلاك لك يا محمد. والسلام هو الموت. ولهذا أمرنا أن نرد عليهم ب وعليكم. السلام وعليكم يعني والموت إيه لكم. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل فقال السلام عليك، فقالت عائشة السلام عليك والهلكة وكذا وكذا، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفق، خلاص يكفي عليكم. فيشرع في أهل الكتاب إذا سلموا علينا أن نقول وعليكم. طيب إذا تحققنا أنهم يقولون السلام عليكم، تحققنا من اللام السلام عليكم، فهل المشروع أيضا وعليكم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا وعليكم، أم المشروع وإذا حييتم بتحية فحي بحسن من أوردوها فنقول وعليكم السلام لنتحية فنردها بأحسن منها أو بمثلها وعليكم؟ نزاع بين أهل العلم فيما إذا تحققنا أنهم يقولون السلام عليكم، فقد تنازع أهل العلم في هذا على قولين. والراجح، والراجح أنه مطلقا نقول وعليكم، مطلقا نقول وعليكم. قال ولهذا أمرنا أن نرد عليهم ب وعليكم، وإنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. هم يقولون السلام الضمار عليكم ونحن نقول وعليكم، يبقى هم دعوا علينا ونحن دعونا عليهم، رددنا الدعوة. وإنما يستجاب لنا لأننا المؤمنون ولا يستجاب لهم لأنهم الكافرون، لأن الله عز وجل ما يستجيب إلا دعوة بر. حتى المسلم لو دعا بغير حق لا يستجاب له، قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فلهذا يا أخواني ما في واحد يقول لي إحنا تريد أن ترجعنا للقرن الرابع عشر، تريد أن كذا أو كذا أو كذا، أبدا. بعض الناس ينفر من هذه الكلمات. نعم. قال والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال الإمام أحمد وساق بالسندي عن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. بعثت بين يدي الساعة بالسيف، ليس معنى النبي بعث بالسيف يعني أولا يأتي بالسيف أولا، وإنما بعث بالسيف يعني حمل الناس على الإسلام أو أداء الجزية. يعني عندنا سيف لكن ليس السيف أول لغة المسلمين، إنما الدعوة أولا، الدعوة، فادعوهم إلى الإسلام، فإن لم يقبل هؤلاء الدعوة فالجزية، وأن يبقى هؤلاء على دينهم لكن يؤدون الجزية عن يد وهم صغيرون، فإذا لم يقبلوا الجزية فالسيف. هذا معنى بعثوا بالسيف، يعني شرع لنا الجهاد لحمل الناس على الإسلام الذي هو دين عظيم، وهذا في صالح الناس لا يضرهم، لأنه في صالحهم أن يحملوا على الإسلام حملا. قال ومن تشبه بقوم فهو منهم، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو حسن، وساق بسنده روى أبو داود وساق بسنده قال من تشبه بقوم فهو منهم، ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك. النهي الشديد والوعيد الشديد عن التشبه بالكفار في الأقوال والأفعال واللباس والأعياد والعبادات، يعني في كل شيء، في كل شيء. ويقول ابن كثير النهي الشديد والتهديد والوعيد عن التشبه. إذن القضية قضية إيه؟ ولهذا هذا الباب يدرس في اعتقادنا، في منهجنا، في طريقتنا، في مسلكنا التشبه بهؤلاء. قال وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم تقرر علي ولم نقرر عليها. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن معن وعون أو أحدهما أن رجل أتى عبد الله بن مسعود فقال اعهد إليه، فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. أول ما تسمع قول الله يا أيها الذين آمنوا فاعلم أنك المخاطب بذلك، فإما خير يساق إليك وتؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يبقى شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، يبقى هذا شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يبقى هذا شرط عنه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يبقى هذا خير تؤمر إيه به. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم، يبقى أغلى نداء على القلب يا أيها الذين آمنوا، لأنه من المنادي وبما ينادي. فالمنادي أعظم من ينادي، أعظم نداء أيضا، فأعظم منادي ويحمل أعظم النداء، لأنه إما خير تساق إليه وإما شر يدفع عنك. حينما يناديك أبوك فلا تجبه فهذا عقوق، حينما يناديك رئيسك فلا تجبه فهذا إعراض ومشاقة، وهو مخلوق فكيف بالخالق. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، فعيب عليك أن تأكل ربا وقد نهاك ربك عن ذلك. انظر كيف يعظم الناس أوامر البشر، القانون، الدستور، الوضع كذا، ينبغي الاستجابة. طب من خالف؟ من خالف يبقى خالف القانون، والقانون لا يحمل مغفلي، لا يحمل مخالفي، وإنما القانون يعاملك بالمنطوق والمفهوم، بالمنطوق والمفهوم. ولهذا إيه أصول الحكم، أصول الحكم في الديمقراطية؟ واحد، نص القانون. اثنين، فهم القانون. ثلاثة، القواعد أو المبادئ العامة للشريعة. أربعة، العادات والأعراف. هذه أربعة أمور. واحد، نص القانون، النص. طب اثنين، فهم القانون، الفهم، النص ثم الفهم ثم المبادئ العامة وليست الأحكام ثم العادات والتقاليد. يبقى أنت مأمور بإيه؟ بنص القانون ثم بفهم القانون، بما يحمل القانون من معاني، من مفهوم، من دلالات. قال وقال الأعمش عن خيثمة قال ما تقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا، فنوا في التوراة يا أيها المساكين. وقال محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس راعنا أي أرعنا سمعك. وقال الضحاك عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، قال كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أرعنا سمعك، وإنما راعنا كقولك عاطنا يعني اعطنا. وقال ابن أبي حاتم وروي عن أبي العالية وأبي مالك والربيع بن أنس وعطية العفي وقتادة ونحو ذلك. وقال مجاهد لا تقول رأينا، لا تقول خلافا، وفي رواية لا تقول اسمع منا ونسمع منك. وقال عطاء لا تقول رأينا، كانت لغة تقولها الأنصار فنهى الله عز وجل عنها من باب سد الذرائع. ولهذا كل كلمة تفضي إلى بغضاء وإلى شحناء وإلى مخالفة شرعية فلا تقولها حتى ولو كان معناها لغوي صحيح، طالما أن الناس تعرفوا أن هذه تحمل شرا أو توغر صدرا فلا تقول. يعني مثلا أنت من بني آدم، لكن حينما أقول لك يا بني آدم يا بني آدم، ها ماذا يقول الناس؟ يقبلون عادية ولا يعتبرون هذه مسبة؟ يعتبرونها مسبة، يا حيوان مسبة، مع أن كل أحد حيوان، هذه تعتبر مسبة. فلا ينبغي الإنسان يستعمل الألفاظ هذه التي توغر الصدور وتوجد الشحناء والبضاء ثم يقول يا أخي في اللغة هذه الكلمة. نقول في نريد لغة التخاطب التي نتخاطب بها، اللغة العرفية. فاللغة العرفية إذا وجد هذه اللغة العرفية فإنه يعمل بها، ولا ينبغي الإنسان أن يستعملها إذا كانت تؤدي إلى إغار الصدور، نعم، أو وقوع في معاني منهي عنها. وقال الحسن لا تقول راعنا، قال الراعي من القول السخري منهم. نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روي عن ابن جريج أنه قال مثله. وقال أبو صخر لا تقول راعنا وقول اسمعوا، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين فيقولون أرعن سمعك، فأعظم الله رسوله أن يقال ذلك له. وقال السدي كان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى رفاعة ابن زيد، يأتي النبي فإذا لقيه فكلمه قال أرعن سمعك واسمع غير مسمع. وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بهذا، فكان ناس منهم يقولون اسمع غير مسمع غير صاغر، وهي كالتي في سورة النساء، فتقدم الله إلى المؤمنين ألا يقولوا راعنا وأن يقولوا انظرنا واسمعوا. قال ابن جرير والصواب من القول في ذلك عندنا، بعد هذه الأقوال قال ابن جرير والصواب عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا، لأنها كلمة كرهها الله عز وجل أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم، نظير الذي ذكر عن النبي أنه قال لا تقولوا للعنب الكرم ولكن قولوا الحبلة، ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتايا وما أشبه ذلك، فيكون هذا النهي لهذه المقاصد الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له جناب وتوقير حتى في النداء، ولهذا قال تبارك وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ما نقول يا محمد يا محمد، لا، يا رسول الله يا نبي الله. ولهذا القرآن كله من أوله إلى آخره ليس فيه نداء واحد يا محمد، لكن فيه محمد، فيه محمد على جهة الإخبار، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وآمنوا بما نزل على محمد، لكن ليس فيه يا محمد. القرآن من أوله إلى آخره ما في آية في القرآن يا محمد، إنما يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، لكن ما في يا محمد. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فلا يجوز أن ندعو محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا، نعم. وقول تعالى ما يود الذين كفروا من الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم خير من ربكم، يبين سبحانه وتعالى بذلك شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر الله من مشابهتهم للمؤمنين. اسمع لماذا نهانا الله عن مشابهة الكافرين، لماذا نهانا الله عز وجل عن ذلك؟ لأن هؤلاء أعدى الناس إلينا، فبين الله بذلك شدة عداوة الكافرين عن الكتاب والمشركين الذين حذر الله تعالى من مشابهتهم المؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم، وينبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يود الذين كفروا عن كتابي ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لا يريد هؤلاء أن ينزل عليكم خير من ربكم، هؤلاء يكرهون الخير لكم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا بد أن يتيقظ المسلم لذلك، ولا بد أن يعرف المسلم ذلك، أن الكافرين لا يمكن حمل الخير لنا أبدا. واحد يقول لكن يا شيخ هذا يعني إحنا بنرى هؤلاء يفعلون يفعلون، نقول عن نبيك ما رضوا، فكيف بك أنت؟ لن ترضى عنك حتى تتبع ملتهم. يبقى إذن الغرض إيه؟ الملة، الغرض الدين، حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى، فهذا أصل عظيم ينبغي أن يتنبه إليه المسلمون، وهو أصل الولاء والبراء. والولاء على قسمين: ولاء محرم وولاء مخرج من الملة. أما الولاء المحرم أن توالي هؤلاء فيما حرم الله فتوافقهم في محرم، كلباس مثلا، كمقال، كشيء من هذا تفعل موافقة لهم، فهذا محرم. الثاني موالاة تخرج من ملة الإسلام، وهي ما يسميها كثير من العلم بالتولي، وهو أن تتولى هؤلاء نصرة لدينهم، تتولى هؤلاء نصرة لدينهم، فهذا مخرج من ملة الإسلام. قال تبارك وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله يهدي القوم الظالمين. هذا التولي الذي يتضمن ماذا؟ هذا التولي الذي يتضمن نصرة هؤلاء لدينهم، لدينهم. ولهذا إذا تعاملت أنت معهم ولا تقصد هذا المعنى تعاملا على وجه غير مشروع فهذا حرام، أما إذا تعاملت معهم حاربت معهم وغير ذلك تريد نصرة دينهم فإن هذا من التولي المخرج من ملة الإسلام، إذ لا يجوز اعتقاد صحة ما عليه هؤلاء فضلا عن أن أقاتل نصرة لهذا الباطل، ما يصح. ولهذا قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام إيه؟ في من صحح مذهبهم، قال: أو صحح مذهبهم، يعني أو صحح مذهب الكافرين، فكيف إذا نصرت مذهب هؤلاء؟ فلا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع. هذا أصل عظيم ينبغي على المسلم أن إيه؟ أن يدركه وأن يتقنه، وهو ألا يقع منه من ذلك أدنى ذرة، فإن هذا إما أن يكون محرما وإما أن يكون مخرجا من ملة الإسلام. فالله عز وجل يقر هذه الحقيقة: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم الخير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. ولهذا فلا يستهين المسلم بالظاهر كما أنه يعنى بالباطن، فكذلك يعنى بالظاهر: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن لباس كلباس المشركين. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما ننسخ من آية، أي ما نبدل من آية. وقال ابن جريج عن مجاهد: ما ننسخ من آية، أي ما نمحو من آية. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: ما ننسخ من آية، قال: نثبت خطها ونبدل حكمها. حدث به عن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وقال ابن أبي حاتم أو حدث به عن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وقال ابن أبي حاتم وروي عن أبي العالية ومحمد بن كعب الكرضي نحو ذلك، وقال الضحاك ما ننسخ من آية أي ما ننسك، وقال عطاء أما ما ننسخ فما ترك من القرآن، وقال ابن أبي حاتم يعني ترك فلم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقال السدي ما ننسخ من آية نسخوها قبضها، قال ابن أبي حاتم يعني قبضها ورفعها، مثل قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذه آية كانت موجودة ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، بقي حكم الرجم، بقي حكم الرجم، ولهذا قال عمر كما جاء في الصحيح لا يطول على الناس عهد حتى يقول رجل ما وجدنا الرجم في كتاب الله، ألا إنه قد رجم رسول الله، ثم قال وكانت آية تقرأ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البت، والنسخ هذا تارة يكون لللفظ مع بقاء الحكم، وتارة يكون لللفظ والحكم فيرفع الايه الجميع، وتارة يكون الحكم مع بقاء اللفظ، هذه أنواع للنسخ، تارة ينسخ اللفظ ويبقى الحكم مثل ايه الشيخ والشيخة، فهذا نسخ لللفظ وبقاء الحكم، وتارة يكون العكس، تارة يكون العكس ينسخ الايه الحكم ويبقى اللفظ مثل هذه كلها فيها إشكالات في مسألة إذا نجيت ما؟ الخمر ماله، الخمر فيه تدرج، الخمر فيه تدرج، والذين يتوفون منكم والذين يأتون في عشرة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكون في البيوت حتى يتوفون الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فقد جعل الله لهن سبيلا، هذا كانت عقوبة الزنا في أول الأمر، فهنا هنا ما الذي حصل؟ ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، قد يقول قائل تبع علامة يعني لماذا ما أراد الله بقاء حكمه أبقى لفظه وما أراد الله رفع حكمه رفع لفظه؟ نقول هذا ابتلاء واختبار لهذه الأمة في امتثال أمر ربها، فنحن نعمل بالقرآن المنسوخ لفظا فكيف بالموجود لفظا وحكما؟ ولهذا اليهود والنصارى لم يعملوا بالتوراة التي بين أيديهم والإنجيل وهي موجودة وحرفوها، أما نحن فقد عملنا بالقرآن النسخ لفظه وبقي حكم، ثم قرآن آخر، انتبهوا لهذه، ثم قرآن آخر يبقى لفظه مع رفع حكمه، فقد يقول قائل ومن فائدة بذلك؟ نقول من أنكر هذا اللفظ في كتاب الله كفر بالله رب العالمين، من جاء إلى آية منسوخة من جهة الحكم مع بقاء الرسم فقال هذه ليست من القرآن فإنه كافر، إذا قصد بأن هذا اللفظ ليس من القرآن فإنه كافر، من أنكر حرفا واحدا من القرآن فإنه كافر، مع أنه منسوخ من جهة ماذا؟ من جهة الحكم، فلا ينبغي الإنسان أن يجحد حكما بقي نسخ لفظه أو أن يجحد لفظا نسخ حكمه، وقد ينسخ اللفظ والحكم. قال وقوله لو كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ابن آدم وديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، وقال ابن جرير ايه وآية منسوخة، احسنت، مثل قولي الشيخ والشيخ اذا زني فرجمهما البتة، وقوله لو كان ابن آدم وديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، وقال ابن جرير ما ننسخ من آية ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره، وذلك أن يحول الحلال حرام، ولهذا البعض إيه بينكر النسخ البعض بينكر النسخ ويقول هذا يقضي الاستدراك على الله عز وجل، ونسي الحكمة من النسخ، ليس نسيانا من الله عز وجل، وإنما كما قال بحكم النسخ إما نسخ إلى أخف، إما نسخ إلى أشد، إما نسخ إلى بدل له الأخف والأشد مثله تمام. نسخت الكعبة، نسخ التوجه في الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة، طيب هي قبلة واحدة وخلاص، لكن ليبتلي الله عز وجل المؤمنين، ليختبر إيمانهم، ليختبر إيمانهم. هذا نسخ إلى إيه؟ هذا نسخ إلى مساوٍ، نسخ إلى أشد، نسخ إلى أخف، كلها تعبدات من الله سبحانه وتعالى، يتعبد الله عز وجل بها عباده، ويجري عليهم أنواع الابتلاء بهذا التكليف بهذه الألفاظ، ليختبر الله عز وجل إذعاننا لكتابه وإذعاننا لكلامه. فلا ينبغي أن تقول لما وكيف، وإنما ينبغي أن تقول سمعنا وأطعنا. ولهذا الصحابة لما نزل تحويل القبلة ماذا صنعوا؟ لما جاء رجل الحجة في الصحيح، لما جاء رجل إلى قوم يوم يصلون في المسجد وقال إيه، وقد كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت. ما الذي حصل يا إخواني؟ دار وهم كذلك ابتلاء. ما قال يعني فيه إيه يعني، فيه إيه يعني، كما يقول الناس اليوم ودنك من النجاح، تيجي تقول له ادخل كده على محل ذهب وقول له يلا خذ هذه، هات لي الفلوس، ايوه تشتري وبعدين تدفع الفلوس، يقف متعجبا لماذا هذا، لماذا هذا؟ والله يا اخوانا كنت في محل ذهب لما قلت هذا، لا لا افعل كذا وكذا، قال فين يعني بتعمل، الناس طلعوا القمر وانت بتقولوا كذا كذا كذا، الناس طلعوا القمر، فيها ايه يعني، فيها ايه، ما هي فلوس كذا كذا وادفع الفرق، فيها ايه يعني، فيها ان النبي قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أرب. بس حديث عبادة بن الصامت عند مسلم ما فيها إلا هذا، بس إيه رأيك، إيه رأيك لو فيها قانون يا تاجر الذهب أغلق محلك الساعة العاشرة وإلا شمعناه لك ستغلق الساعة العاشرة، لو قيل لك يا صاحب محل ادفع ضرائب كذا وإلا أغلقنا لك سوف تغلق، لكن لما نقول صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت تجد اللسان 5 متر وتبقى أنت واقف يعني إيه بتدور على حتة مثلا، وكأنك أجرمت، وكأنك أجرمت. الناس يقولون هكذا، وإنك من يجح، هات الذهب، حط الذهب، هات الفلوس الأول، خد الفلوس، ولهذا قل محل من المحلات يمشي على هذا الأمر، قل محل من المحلات يمشي على هذا البند. ليه؟ يعتبر أن يتفلسف الأمور، وأول ما تكلموا وقتها يقول لك إيه؟ يعني الناس وصلوا القمر وانتوا لسه بتعملوا كذا، يا رجل دعونا من هذه الأشياء الفرعية وهذه من هذه القشور، تعالوا نجي إلى إيه؟ التوحيد. تقصد يعني مش مدد بدوي نجي الأمور الكبار؟ لا لا، من أغلالكم مدد بدوي ولعوذ بالله، سبون أهل البيت، وما الأصدق إيه؟ أن يحكم بينهم بما أنزل الله. كنت والله أخواني مع أناس في محل من يومين، فقالوا الرجل يعني قالوا والله الشيخ هشام جزاه الله خير، صراحة الشيخ هشام يعني يمثل الإسلام الوسطي جزاه الله خير، ويحارب يعني هذه الأمور ويحارب. أيوه قلت له جزاك الله تمام، طب الله يكرمك بقى وخبك، إحنا بنحارب هذه الأمور وبنحارب أقواما مثلوا الإسلام تمثيلا باطلا. قال تمام، وقلت له لك إحنا بنحارب طوائف أخرى من العلمانيين وكذا لا يريدون الإسلام، أنا عايزك تروح تقول لهم شوف أنت أنا الإسلام وسطه. أيوة أنا حكومك بقى، أنت روح بقى قول للناس دول ده إحنا عندنا واحد راجل طيب أوي ابن حلال اسمه هشام البيري بيقول لا تأكلوا، قال تعالى لا تأكلوا الربا يلا نغلق البنوك، وبيقول كل منا غضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم، ما في شواطئ ولا في اختلاط ولا في كذا ولا في، بقول أنا بقى كده أنا الإسلام وسط، شوف القرآن بس لا لنا دخل بقواعد ولا قوانين ولا شيء، بس القرآن لا تأكلوا الربا، الله هو اللي بيقول وقلوا هنا يغضون صلينا وحضب الرجل ولا يبدين زنتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، هذه الأشياء، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله إلى غير ذلك. قال بس يا شيخ ده يعني أفل أوي يعني، طب ما هو الإسلام الوسطي، هذه وسطية الإسلام حين شرع ذلك. فإذا الناس يريدون ماذا؟ يريدون شيئا على حسب ما يتفقون، يريدون رئيسا كما يريدون، ويريدون حكما كما يريدون. فإن قلت قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، كان الأمر على خلاف ما تتصور. لهذا النسخ، هذا النسخ من باب إيه؟ من باب ابتلاء المؤمنين بأنواع الخطاب، فتارة تتعبد بآية من جهة الحكم ليست موجودة في القرآن كالرجل، وتارة تتعبد بلفظ تتلوه وتقرأه مع أن حكمه منسوخ، مع أن حكمه منسوخ. فهذا كله من جريان هذا الأمر على المؤمنين. قال ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره، وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا ومحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر. اسمع بقى الكلام الجميل ده، قاعدة في النسخ، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة، فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. نختصرها، النسخ يدخل الأحكام لا الأخبار، النسخ يدخل الأحكام لا الأخبار. لماذا يا معاذ؟ أحسنت. لو قال الله اليوم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونهم إلهين، ثم غدا ينسخ هذا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم كذا، غير هذا، يبقى هذا كذب، والكذب ينزه عنه ربنا سبحانه وتعالى. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم اتخذوكم من عجل، ثم بعد ذلك ينسخ الأمر فتتبدل الآية إلى غير هذا الخبر، يبقى هذا كذب. إذن النسخ يدخل يا محمد، يدخل إيه؟ الأحكام للأخبار، والقرآن أحكام وأخبار، وتمت كلمته ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا فين؟ في الأحكام، صدقا وعدلا. فالأخبار لا يدخل النسخ، إنما النسخ يدخل الأوامر والنواهي. وأصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها، فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره. طيب سؤال، وأما فالنسخ إنما هو تحويل ونقل عبارته إلى غيره، وسواء النسخ حكمها أو خطها، إذ هي في كلتا حالتيها منسوخة. وأما علماء الأصول فاختلفت عبارتهم في حد النسخ، والأمر في ذلك قريب، لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء، ولخص بعضهم بأنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر. يبقى نقول رفع الحكم السابق، رفع الحكم السابق بدليل شرعي متأخر. يبقى لهذا في النسخ ندرس باب ايه؟ باب الزمان، حتى نعرف توقيت هذه النصوص، يا ترى هذا النص من قبل ولا هذا النص من بعد. فطارة يكون النسخ وبيانه في النص نفسه. قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يبقى النسخ والمنسوخ فين؟ في النص. وطارة يكون النسخ في نص، المنسوخ في نص، والناسخ في نص، ويدل على النسخ، وتارة لا يدل، فابحث أنت عن التاريخ. ولهذا لما تتعارض أدلتهم في الظاهر فلا بد أن أنظر أولا إلى التاريخ، فإن كان أحد الخبرين متقدما والآخر متأخرا قلت هذا نسخ هذا. طب إذا ما عرفت التاريخ فلا أدعي نسخا، وإنما أعمد إلى ترجيح آخر. فإذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا، خصص هذا عموم هذا، وإذا كان أحدهما مطلقا والآخر مقيدا، قيد هذا إطلاق هذا. طب إذا لم يكن هذا ولا ذاك، فإننا نجمع بينهما بنوع من أنواع الجمع، فنحمل هذا على محمل ونحمل هذا على محمل، فلا تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وفر من المجذوم، لأنه لا عدوى ولا طيرة على ما يعتقده أهل الجاهلية من أن العدوى تؤثر بنفسها، فلا عدوى تؤثر بنفسها. فر من المجذوم إثبات للعدوى وأن العدوى تؤثر، لكن بإذن الله ففر من المجذوم فرارك من الأسد. فنجمع بين النصين على وجه لا يحتمل التعارض، فيكون الإثبات على جهة ويكون النفي على جهة أخرى، ولهذا وجب مراعاة النفي والإثبات، فإن مورد النفي سوف يكون يقينا غير مورد الإثبات إذا ما كان الظاهر هو التعارض. والسؤال، إذا كان النسخ رفعا للحكم المتقدم بدليل متأخر فما معنى التخصيص؟ ترحمك الله. وما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ لأن بعض الأصوليين يعبر عن النسخ بالتخصيص والتخصيص بالنسخ، فما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ نعم، نسخ جزء، تمام. يعني حينما أرفع الحكم كلية فهذا إيه؟ النسخ، وحينما أقصر العام على بعض أفراده وأقصر الحكم على هذا فهذا يسمى بالتخصيص. فأن يعمل بالحكم البعض هذا تخصيص، ألا يعمل بالحكم أحد هذا ليه؟ النسخ. يبقى النسخ رفع للحكم كله، وأما التخصيص فهو قصر الحكم على بعض إيه؟ على بعض أفراده. قال والنسخ إلى فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل وعكسه، والنسخ إلى بدل. وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه فمبسوط في فن أصول الفقه. قال الطبراني وساق بسنده عن عبد الله بن عمر قال قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقران بها، فقام ذات ليلة يصليان فلم يقدر منها على حرف واحد، فأصبح غاديين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مما نسخ وأنسي فلهوا عنها. فكان الزهري يقرأها ما ننسخ من آية أو ننسها بضم النون الخفيفة. سليمان بن أرقم ضعيف. وقد روى أبو بكر بن أنباري عن أبيه ساق بسنده قال مثله. وقوله تعالى أو ننسها فقرئ على وجهين، ننسأها وننسها، فأما من قرأ بفتح النون والهمزة بعد السين ننسأها، فمعناه نؤخرها، ما ننسخ من آية أو ننسأها يعني نؤخرها، إذ النسأ هو التأخير، إنما النسيء زيادة في الإيه؟ في الكفر، التأخير والتبديل في الأشهر الحرم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما ننسخ من آية أو ننسأها يقول ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها. وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود أو ننسأها نثبت خطها ونبدل حكمها. وقال عبيد بن عمير ومجاد وعطاء أو نسأها نؤخرها ونرجئها. وقال عطية العوفي أو نسأها نؤخرها فلا ننسخها. وقال السدي مثله أيضا، وكذا ربيع بن أنس. وقال الضحاك ما ننسخ من آية أو ننسأها يعني الناسخ من المنسوخ. طيب، وأما على قراءة أو ننسها فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها قال كان الله عز وجل ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء وينسخ ما يشاء. وقال ابن جرير أخبرنا سوار ابن عبد الله أخبرنا خالد بن حارث أخبرنا عوف عن حسن وقال في قوله أو ننسيه قال إن نبيكم أقرأ قرآن ثم نسيه، يعني فلا يعود النسيان على الله. ما ننسخ من آية أو ننسيها، ما قال أو ننساها أو ننسيها، ننسي فأنسى نبيه صلى الله عليه وسلم هذه. أما النسيان فهذا لا يكون على الله سبحانه وتعالى. إذن أما أن يكون النسيان بمعنى التأخير ننسأها أي نؤخرها فلا ننسخها، أو ننسها، أي ننسها من قرأها وقد نزلت. وساق رسالة دي عن ابن عباس قال كان مما ينزل عن النبي الوحي بالليل وينساه بالنهار، هذا مما أراد الله إيه؟ نسخه. فأنزل الله عز وجل قول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال أبو حاتم وهذا معنى إيه؟ وهذا يبين الحكمة من النسخ. فالحكمة النسخ إيه؟ نأتي بخير منها، طبعا بخير يعني إيه؟ يعني أسهل لكم، أرفق بكم. قال أبو حاتم طيب أو مثلها ابتلاء واختبارا وامتحانا. وقال ابن عبيد بن عمير أو ننسها نرفعها من عندكم. وساق بسنده أي ابن جرير عن القاسم بن ربيعة قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ ما ننسخ من آية أو ننسها، قال قلت له في نسعيل بن مسيب يقرأ أو ننسأها، قال فقال سعد إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيب، يعني لما نزل علينا ليه القرآن نحن أضبط في هذا. قال الله عز وجل سنقرؤك فلا تنسى واذكر ربك إذا نسيت فلا تنسى، لهذا هو كان يقرأ أو ننسها. نعم نعم ايه عند النسخ او ننسها. نعم واذكر ربك اذا نسيت. وكذا روى عبد الرزاق عن هشيم واخرجه الحاكم في مصداق ابي حاتم الرازي عن ادم عن شعب عن يعلى بن عطابي وقال على شرط الشيخين ويخرجه. قال ابن ابي حاتم وروي عن محمد بن كعب وقتادة وعكرمة نحو قول سعيد. قال الإمام أحمد وساق بسردي عن ابن عباس قال قال عمر علي أقضانا وأبي أقرأنا وإنا لندع من قول أبي وأبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فلن أدعه لشيء والله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال البخاري وساق بسنده عن ابن عباس قال قال عمر أقرأنا أبي، أقرأ الأمة كان إيه أبي. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أبي بن كعب وقال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك، إن الله أمرني أن أقرأ عليك، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فبكى أبي وقال يا رسول الله الله سماني لك، قال الله سماك لي. قال أقرأنا أبي وأقضانا علي يعني أعلمنا بالقضاء وإن لندع من قول أبي، وذلك أن أبي يقول لا أدع شيئا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها. وقوله نأتي بخير منها ومثلها أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين كما قال عبد أبي طلحة عن ابن عباس نأتي بخير منها يقول خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. وقال أبو العالية ما ننسخ من آية فلا نعمل بها أو ننسأها أي نرجئها عندنا نأتي بها أو نظيرها. وقال السدي نأتي بخير منها أو مثلها يقول نأتي بخير من الذي نسخناه أو مثل الذي تركناه. وقال قتادة نأتي بخير منها أو مثلها يقول آية فيها تخفيف فيها رخصة فيها أمر فيها نهي. وقول ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، يرشد تبارك وتعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه. طب لماذا ذكر هنا التصرف في الخلق بعد آية ذكر النسخ؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ها صابر أحسنت. هل تعترض على تصرف الله في خلقه؟ هذا أبيض هذا أسود، هذا طفل وأصيب بمرض منذ صغره، وهذا شيخ كبير بلغ 70 من عمره ولم يصب بمرض، ماذا أنت قائل؟ كل من عند ربنا، هذا خلق الله يتصرف في خلقك، في خلقك كيفما شاء، كذلك فيما تعلق بالأمر، فيما تعلق بالشرع فإنه يتصرف شرعا كيفما شاء، ألا له الخلق والأمر. يرشد تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر وهو المتصرف، فكما يخلقهم كما يشاء، ويسعد من يشاء، ويشقي من يشاء، ويصح من يشاء، ويمرض من يشاء، ويوفق من يشاء، ويخذل من يشاء، كذلك يحكم في عباده بما يشاء. الله أكبر. فيحل ما يشاء، ويحرم ما يشاء، ويبيح ما يشاء، ويحظر ما يشاء. ولو أن الناس تنبهوا إلى قاعدة الخلق والأمر لقال الجميع حين نقول لهم سنحكم فيكم كتاب الله، سوف يقولون سمعنا وأطعنا مباشرة، لأنهم يعلمون أن هذا الأمر غير مخيرين فيه، كما أنهم غير مخيرين في الخلق. ولكن الناس تقول إيه؟ هل قال الله ذلك؟ هل قال النبي ذلك؟ نقول نعم، فسوف يقولون سمعنا وأطعنا. وهو الذي يحكم لا ما يريد لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعله مسألون، ويختبر عباده وطاعة من رسله بالنسخ، فيأمر الشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى، ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة، اسمع بقى هذا الكلام الجميل، عبارة حية يا معاذ، معاذ التونسي، انتبه انتبه. يقول فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله، في تصديق ما أخبروا وامتثال ما أمروا وترك ما عنه زجروا. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم لعنهم الله في دعوة استحالة النصر. يبقى الطاعة كل الطاعة موافقة الأمر وتصديق الخبر. ولهذا ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ ما معنى ذلك يا أخوان؟ ما معنى ذلك؟ ها علي، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتنابه ما نهى عنه وزجر، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الغاية، وهذا المراد من عباد الله عز وجل. اليهود قالوا في دعوة استحالة النسخ، إما عقلا كما زعم بعضهم جهلا وكفرا، وإما نقلا كما تخرصوا آخرون منهم افتراء وإفكاء. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: فتأويل الآية ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرض وسلطانهما دون غيري، أحكم فيهما وفيهما بما أشاء، وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وأنهى عما أشاء، وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامي التي أحكم بها في عبادي ما أشاء إذا أشاء، وأقر فيهما ما أشاء. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان من الله تعالى خطابا لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته، فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام لمجيئهما بما جاء به من عند الله بتغيير ما غير له حكم التوراة. فأخبر الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما، وأن الخلق أهل مملكته وطاعته، وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه، وأن له أمرهم بما يشاء ونهيهم عما يشاء، ونسخ ما يشاء، وإقرار ما يشاء، وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. قلت: أي ابن كثير، الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ إنما هو الكفر والعناد، فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى، لأنه يحكم ما يشاء. وتبع اليهود طائفة من الأمة أنكروا النسخ، طائفة من هذه الأمة أنكروا النسخ، لأنه يحكم ما يشاء كما أنه يفعل ما يريد، مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية، كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه، كان هذا الأول كده، البنت الأخ يتزوج أخته، لأن لم يكن هناك نسل، فحتى يقع نسل فكان الأخ يتزوج أخته، ثم حرم ذلك. وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات ثم نسخ حل بعضها، وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه، وقد حرم نكاح الأختين يعني الجمع بين الأختين كان مباحا لإسرائيل وبنيه، وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعده. يعني هذا النسخ موجود قبل القرآن، هذا موجود في الأمم الماضية، والعقل لا يمنعه لأن الآمر هو الله. قال: وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم نسخه قبل الفعل، قبل أن يفعل، وفديناه بذبح عظيم. وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم ثم رفع عنهم القتل كي لا يستأصلهم بالقتل، وأشياء كثيرة يطول ذكرها، وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه يتحولون. وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية فلا تصرف الدلالة في المعنى، إذ هو المقصود، وكما في كتبه مشهورا من البشارة بمحمد والأمر باتباعه، فأنه يفيد وجوب متابعته عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته. وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مغياه إلى بعثته عليه الصلاة والسلام فلا يسمى ذلك نسخا كقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، وقيل إنها مطلقة، وإن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسختها، فعلى كل تقدير فوجوب متابعته متعين. متابعة مين؟ النبي. لا، شريعة النبي تنسخ جميع الشرائع، أو تفسر أن جميع الشرائع كانت مقدمة لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. أيما كان الأمر فإنه يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لأحد على وجه الأرض الآن أن يتعبد الله بشرعة عيسى، أو يتعبد الله بشرعة موسى، أو يتعبد الله بشرعة يوسف عليه السلام، وإن كانوا جميعا أنبياء. فإذا كان لا يجوز أن تتعبد بشريعة من هذه الشرائع فلا يجوز أيضا من باب أولى أن تتعبد ببدعة أحدثتها في دين الله عز وجل. قال: فعلى كل تقدير فوجوب متابعته متعين، لأنه جاء بكتاب وهو آخر الكتب عهدا بالله تبارك وتعالى. ففي هذا المقام بين تعالى جواز النسخ ردا على اليهود عليهم لعنة الله، حيث قال تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، فكما أن له الملك بلا منازع فكذلك له الحكم بما يشاء، ألا له الخلق والأمر. وقرر في سورة آل عمران التي نزل صدرها خطابا مع أهل الكتاب وقوع النسخ عند اليهود في قوله: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، الآية كما سيأتي تفسيره. والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وكلهم قال بوقوعه، المسلمون كلهم متفقون على ذلك. لكن للأسف يوجد بعض العقلانيين اليوم على القنوات الفضائية ينكرون النسخ. وقال أبو مسلم الأصبهاني: المفسر لم يقع شيء من ذلك في القرآن، وقوله هذا ضعيف ومردود ومرذول. يقول المفسر لم يقع شيء في القرآن، يعني لم يقع نسخ. قال ابن كثير: وقوله هذا ضعيف ومردود ومرذول. وقد تعسف في الأجوبة عما وقع من النسخ، فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول، لم يجب عن ذلك بكلام مقبول. وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس لم يجب بشيء، ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين. الآن خفف الله عنكم علما فيكم ضعفا، فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، الواحد باثنين. من قبل: إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، الواحد بكام؟ بعشرة. ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول وغير ذلك، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر.